السلام عليكم، اسمع صوتي. اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم إن شاء الله. جهزنا اليوم إن شاء الله نقص تفسير المبدأ العلمية ونكمل إشكالات السيد على أخذنا 4 إشكالات تقريبا نكمل. درسنا في المحاضرة عن تصديق ومصدره الأساسي، عرفنا المعرفة التصديقية وش معناها، بعدين دخلنا في المذهب العقلي والمذهب المذهب العقلي اللي هو يتبنى سيد الشهيد وقصة صحته، بعدين دخلنا في المذهب التجريبي والسيد أشكل على عدة أشكال. قبل هذين ما كنا نذهب التجريبي لما كنا في المذهب العقلي يا من شاء الله. أحاول أرفع صوتي أحاول. المذهب العقلي قسم قسمين، اللي هو المعارف التصديقية والمعارف التصديقية الدورية، قسمين بعد عام وخاص. بعدها إلى المعارف التصديقية يعني عرفناها إن هي مجموعة عن المعارف عبارة عن مجموعة من المعارف التصديقية الدور. بعدها دخلنا في المذهب التجريبي، عرفنا التجربة وأعطينا مثال عليه. بعدين السيد الشهيد أشكل عدة إشكالات على المذهب التجريبي. من ضمن هالإشكالات هذه كانت 4 إشكالات أخذناها، اللي هي هل هو قضية قبلية أم بعدية، وإشكال عجز المادة، الإشكال الثالث كان عجز الاستحالة، الإشكال الرابع كان إنه عجز المبدأ العلمية. بعدين جاء يوم قال لا، إحنا نعرف إنه المنهج التجريبي مو عاجز عن تفسير المبدأ العلمية. فقال هو في وجهة نظره إن العدلية، مبدأ العدلية لهيوم كان قسمين، قسم خارجي ذهني. القسم الخارجي يعتمد على التعاقد، تكرار التعاقد. بعدين يجي المذهب هو القسم الثاني اللي هو الذهني، اللي هو سايكولوجي داخلي في ذهن الإنسان. بعد ما يصير له الخارجي تعاقد، تكرار التعاقد، يجي لذهننا تداعي المعاني. لما تداعي المعاني تتكرر هالتداعيات هذه، لما تتكرر، لما يصير في تعاقد، يصير في تكرار التعاقد، بيجي تداعي المعاني. يعني لما أنا كل يوم أشوف بنجاري، يعني بيجلي في ذهني دائما بجليه جاري. لما كل بشوف نار بجلي معناه احتراق كده، يعني معناه تداعي معاني. بعدها يجي اللي هو الزام، الزام عقلي، اللي بعدين يصير انه فسرها في الزام عقلي، يعني ان عقل العقل يقول ان هذا الشيء اسمه ضرورة، ان يكون الزام عقلي ضرورة تشكل من هذه الناحية. هذا بالنسبة اللي هو تفسيره للعلم. اليوم إن شاء الله هو نقد السيد الشفقي، تفسيره اليوم للمبدأ العلمي، كيف هي الإشكالات اللي طرحها السيد الشهيد عليهم؟ ونكمل اللي هو الإشكالات على المذهب التشريعي بشكل عام. نحن 4 نكمل، نحن 7 هم. نظرية المعرفة اللي هو درس التعريف، نفس تفسير الثيوية العلمية. هذه نفسها النقاط اللي هي الإشكالات على مبدأ الثيوسية خلاصة. اللي هو التفسير السيد وش قال؟ إن نظرية الحيوية تقوم على التساوي، هو تكون أساس النظرية، وهذا أركان التعاقب، ظاهر التعاقب على الإنجيل، اللي هو خداع المعاني، بعد المعاني يجي الإلزام العقلي، فهو قال إن الشيء يعني يبغى يشكل على هذا الركن، قال إن نظرة في يوم إن لازم يكون فيه تكافؤ. حتى يصير في بعد انفجار، يعني حقيقة العلمية ما بتصير هالعلمية إلا بهذا العمر، وإذا ما كان فيها التكرار هذا ما بتصير العلمية، يعني لابد أن يكون هناك تكرار في التعاقب حتى يبدأ في الذهن والشيء اللي هو صداع المعاني، يعني نفسيا سايكولوجيا في داخل الإنسان، بعد ما يصير هالتكرر هذا يصير صراع المعاني. هني يجي يسأل السيد، يسأل هيوم، يقول لي في أشياء ما نشوف الإنسان تتكرر، على طول يقول لي هي يعني هذه معلولة لعله ما، يعني مثلا ما نشوفها نقول نبا موجودة فألف هي علتها، وهذا الشيء اللي نشوفه مرة واحدة، يعني مو شرط إنه يتكرر هذا الشيء حتى نثبت انه يعني هذا الشيء اللي الشيء يعني كيف انت تفسر لنا هذا التفسير؟ كيف يعني كيف قلت ان شو اسمه جزء من هذه العلية، وانه يعني لازم نصدق بهذه النظرية حقتك، يعني لازم يكون في تكرر حتى يكون في علية. كيف اسمع تقدر توضح إلينا؟ يعني أنت تقول إن التكرر هو ركن، هو لازم حدوثه حق يعني حتى يكون في تداعي ذهني إلينا، لو في حالة يعني إذا ما في حالة تكرر معناه إنه ما في حالة تعاقب، وإنه إذا ما كان في حالة تعاقب ولا في حالة كره التعاقب هذا، يعني معناه إنه ما في لا تداعي معاني ولا هذا، وإنه باء علة ألف أو عكس، هو إنه يعني ألف لعلة باء، يعني ما نقدر نثبت الأشياء إذا ما كان في تكرار لهذه الأمور، يعني مثلا لو أنا كل يوم أخرج وأشوف السيارة قدام بيتي. يعني كل يوم أشوف هواء، كل يوم أطلع وأشوف السيارة قدام بيتك، هل هذه معناه إن في علة؟ هل خطر في يعني إن أنا علة إلى وجود السيارة برا خارج المنزل؟ مع أن هذا الشيء تكون يتكرر، مع أن يعني يعني تعاقب صار. صار في تكرر بس ما داعي إلى ذهني إن علة، وجود علة، وجود علوم، ولا صار فيها بعد إلزام عقلي إن هاي ضرورة من الضروريات وإن وجود علة وما علة. هذا كيف أنت تربط لي بين الأمرين؟ على يعني هاي الإشكال الأول على هيوم، إنه في أشياء قاعد تتكرر قدامي أنا وما هي ما يصير فيها في النهاية علة ومعنى. والمثال اللي طرحه في الشهيد عليه اللي هو إني أشوف كل يوم سيارة واقفة أمام البيت، أنت توضح لي هذه العملية. قاعد يصير في تعاقد، قاعد يصير في تكرار على هالتعاقد هذا، في تداعي معاني ولا في إلزام عقلي، ما في إلا ومعنى. هذا بالنسبة حالي اللي هو الإشكال الأول حق الشهر على هنا. الإشكال الثاني اللي صحيح كان خلني ترك اللي هو الهامش، إنه لازم وجود علة ومعلول في الحال، إنه لازم يكون في تعاقب في فكرة تكالها تعاقب، إن العلة فكرة العلة فكرة المعلول وينها في الذهن موجودة. أنا أجي أسألك يا أخي، علاقة هل توجد الآن بين العلة والمعلول اللي في ذهني ضرورة، علاقة ضرورة موجودة ولا مو موجودة؟ فكرة النار، فكرة الاحتراق الموجودين، هل بينهم ضرورة أو لا؟ إذا قال هيوم إنه يوجد ضرورة، من هنا بطلت نظرية عرفة، لأن فكرة النار، فكرة الإحراق، ليس بحاجة لتكرارها في الذهن. خلاص يعني لأول مرة خطر في بالي نار، خطر في بالي إحراق، قال إنه موجود الضرورة، فخلاص يعني إنه بطلت نظريته. لأن من وين أتت الضرورة؟ علاقة الضرورة أو المعلول في الذهن من أين أتت؟ كيف جبناها للذهن؟ أصلا ما كرمها أصلا. إذا قال لا توجد علاقة ضرورة بين فكرة النار وفكرة الإحراق التي يصورها الذهن مرة واحدة، مثلا إذا قال لا توجد بينهما ضرورة، قد يتصورهما الذهن أيضا مرات متكررة، شو اسمه، إذا قال لا توجد علاقة ضرورة بين فكرة النار وفكرة الإحراق التي يتصورها الذهن مرة واحدة، معناه أول شيء معناه أنه أيضا بطلت نظريته، لأنه أول شيء لأنه ما صار فيه هناك تكرار لحد اللي هو مثل قال في تعاقب، صار حق التعاقب. إذا كان ما كان إذا ما في أصلا هذا الشيء، ما في هذا التكرار، فهو بطل بيكون ثاني من النظرية، لأن سعر النظرية عنده لم تتحقق، يعني ما حصل لا تكرار ولا حصل تعاقب، بالتالي ما بيحصل لا اسمه ما بصير تداعي معاني ولا يعني في هاي الحالة كأنه وش تصور إذا قال إنه يعني ما بصير في تداعي لحد الإحراق أو النار، مثلا كأنه قال إن ألف لحالها وباء لحالها، وما يصير إنه يعني كأن العلة لحالها والمعلول لحالها، وهذا يعني بطل ركن من أركان نظريته اللي هو التكرار. بالتالي ما بصير في تداعي، بالتالي ما بصير في إلزام عقلي، لأنه هو شو يقول، هو لازم وجود تعاقب، من هالتعاقب لازم يكون في تكرار، ومن هالتعاقب من تكرار التعاقب هذا بصير في تداعي معاني وإلزام عقلي. إذا ما صار في التكرار هذا بصير نقص رئيسي في أركان نظريته، وبالتالي ما يقدر يثبت إلينا وجود الضرورة. الإشكال الثالث اللي أشكل عليه السيد، يعني انقطع النت للأسف كده. السلام عليكم. قطع مرة ثانية الإنترنت، إن شاء الله ما ينقطع في الله. الإشكال الثالث حق نظرية هيوم، قلنا إن هي سيكولوجية نفسية في الذهن تتشكل. يعني إن هيوم قال إن الضرورة بين العلاقة بين العلة والمعلول حالة ذهنية، ما هي خارجية، ليست في الخارج. يعني إذا وجدت ألف وجدت باء، في الذهن فهي يعني ألف وباء في الخارج، بتصير العلاقة بين العلة والمعلول في الذهن بقى، حالة خارجية، حالة ذهنية. إذا مشينا ويا هيوم في هذه النظرية ساق، معناه إنه وشي؟ معناه إن كل الضرورات وشي هي أمر وليست في الخارج، لا يوجد ضرورة في الخارج. يعني عند هيوم لا يوجد علاقة إلزام تفرض الإحراق بعد النار اللي هو في الخارج، لا، لأن كونها حالة في الذهن، فبالنسبة إلي إن ما في علاقة إلزام في الخارج اللي هم مثل إحراق النار الواقع في الخارج، هذه من حالة ملزم فيها، يعني مو لازم تصير هاي الحالة في الخارج. إحنا نقول في الضرورة الواقعة بين المعلول والعلة، لو تأملناها هي ضرورة خارجية واقعية منفصلة عن إحنا. سيد يقول يرد عليه إن العلاقة بين العلة والمعلول ما هي ذهنية، علاقة خارجية منفصلة عن الذهن البشري، سواء وجد الذهن البشري أو لم يوجد، لابد من وجود باء بعد ألف. هذا التفسير السيد حق العلاقة بين العلة والمعلول في الخارج، حتميتها وجودها خارجي ليس ذهني. الذهن مش وظيفته، وظيفته كشف هذه الضرورة، بس ما يفتكرها، ما يوجد الحتمية في الذهن، لا يكتشفها في الحال. هذا هو له رد السيد على الإشكال الثالث. هنا في هاي الحالة إنه ما قدر يوصل لنا يعني مبدأ العلمية، كل ما يوضح حاجة سيدي يفندر وينتقد حل إلى هاي المسألة أو هاي المشكلة، لأن لو أنكر هذا الشيء، لو لأن فيهم أنكر وجود هذا الشيء في الخارج. يعني مثلا ممكن تكون هناك محرقة، ممكن تكون من محرقة للورقة، بهذا إن قانون المبدأ العلمية انتفى عندهم. لما ينتفي مبدأ قانون المبدأ العلمية، يعني معناه إن العلوم إنكار العلوم أيضا، يعني إن ما في علوم من هذه الناحية. إذا الإشكال الأول أنه يمكننا إدراك العلمية بين شيئين من حادثة واحدة، وربما يمكننا الربط بين العلمية من حادثة متكررة، إذا بطلت رباعية هيوم اللي هو التعاقب، إصدار التعاقب بعدين بدون استدعاء المعاني وإلزام العقل. فكرتي العلة والمعلول في الذهن، إذا كان بينهما علاقة بالضرورة، إذا صارت الذهنية تقدم بالضرورة. إذا يعني ليس يعني مو شرط وجود تعاقب، وإن وجود مو شرط وجود تعاقب للذهن على ثانية أيضا، إنه تداعي، لابد من وجود تداعي معاني، بعدها يصير في إلزام عقلي. الثالث يقول لي إن الضرورة التي نبحث عنها والتي في نهاية إنقاذ العلوم الطبيعية اللي هو مبدأ العلمية، وجود الضرورة الخارجية للمبدأ العلمية، هي منتفية عندهم، وجودها بفقط ذهني، وهذا الشيء يعني باطل غير صحيح. الإشكال الرابع إلى هيوم، يقول لهيوم إن كل هذه الأمور لحدوث ولا يكون هناك تعاقب. يعني أنت كيف تفسر لي أشياء مو شرط إنه موجود فيها تعاقب بين شيئين، في علة ومعلوم؟ مثلا حركة اليد اللي تحرك القلم، لما يتحرك القلم بحركة اليد، هذا كيف أنت تفسره يا هيوم؟ هذا وش اللي أنت وش تسميه؟ لحظة شوي، موجود السلايد عندي، مين موجود السلايد عندي؟ شيء مو موجودة، العادة لو بس واحدة اللي موجودة. واحد واثنين موجودين، هذا الإشكال الثالث الحين موجود طيب الحين ثلاثة وأربعة موجودين. الإشكال الرابع نقول لهيوم، إذا كان إن أنت دائما تفسر الحالات بوجود حالة تعاقب بين الشيئين، هي بتفسر لي حالة اللي هو حياته في لمدة حركة اليد مع الكفرخة. نقول إنه هاي الحالة من حالة تعاقب، حالة تقارن، يعني حركة اليد مع حركة القلم في آن واحد، وإن اليد هي العلة إلى محركته. أما إذا أنت بتقول إنه لابد من حالة تعاقب، كمان يعني هاي الحالة اللي هو مثال القلم مع حركة اليد، ما نقدر نقول عنه التعاقب، لأن إذا كان في تعاقب بمثال يعني يا إن اليد علة إلى القلم والقلم معلول إليها، يا إن القلم هنا واليد هي المعلول. التعاقب وش معناه؟ معناه إن شيء بعد شيء يجي. فأنت كيف فسرت هذه الحالة؟ ما في تعاقب، هاي يسموه احنا عندنا في المذهب العقلي تقارن. بالتالي ما نقدر نفسر بأن في وجود إلا علية في هذه الحالة. ما عندك هذا، ما نقدر تقول إن هي تعاقب. في نظر الفلاسفة، في نظر العلماء، إنها يسموه تقدم رتبي، يعني مو شرط إنه يكون تقدم زمني، يعني مثلا وجود العالم القديم مع الله، العالم لا أول له، لكن الله سبحانه وتعالى هو علة هذا العالم. احنا فسرناها من أي ناحية؟ يسموه تقدم رتبي. هذا الإشكال الرابع إلى اثنين على هنا. الحين نجي لحاج الإشكال الخامس. في أحيان كثيرة يحدث تعاقب لكن لا أحد يقول بحصول علمي، مثلا تعاقب الليل والنهار، مثلا لما أخرج كل يوم من البيت أشوف السيارة واسعة مع البيت، هذه حالة تعاقب يعني إذا تتكرر، بس ما صار في علمية موجودة، صار في تعاقب، صار في تكرار، صار في تداعي يعني في الذهن، تداعي الأمر في الذهن، بس ما صار في علاقة وجود ضرورة، علاقة بين العلة والمعلول. مثلا وجود الليل بعدها يجي نهار، بعد النهار يجي ليل، هذا صار في تكرار، يعني اليوم وبكرة نفس الحالة. صار في تداعي بعد، لما أشوف الليل أقول إنه بكرة بيجي النهار، لما أشوف النهار أقول إنه بعدين بيجي ليل، صار في تداعي في الذهن، حالة تداعي، بس ما صار في ضرورة عقلية إن الإنسان عقلي في علة ومعنى. الحين هذا بيستحق إشكالات تصير على هيوم. إنها 5 إشكالات وضحناها، اللي هي الإشكال الأول، مش اللي هو الإشكال الأول اللي هو إن إدراك شيء من حادثة واحدة وربما ما أتينا الربط العلمية من حادثة متكررة، وإن فكرة العلة والمعلوم في الذهن إذا كان بينهما ضرورة، كيف أنت أثبتها هذا الشيء وإن لازم يوجد تعاقب. والإشكال الثالث اللي هو إنكار مبدأ العلمية وإنها ضرورة ذهنية ضرورة خارجية، منها نقلت هذا المبدأ نقل عن نظرية هيوم، وإن بإنكار هذا الشيء إنكار العلوم بقية الأشياء. الإشكال إن وجود بعض الأشياء إحنا نقول عنها تقارن، نقول عنها تعاقب، كيف يعني فسرت هذا الأمر؟ ما يقدر يتفسر إنه ما عندك حالة يعني تفسر هذا الشيء. الإشكال الخامس اللي هو في أشياء إنه تحدث يصير فيها تعاقب، يصير فيها تكرار، بس ما فيها رابطة، يعني ما في رابطة بين العلة، ما في رابطة العلمية، ما في معلول العلة. هذا بالنسبة حق إشكالها. إن الإشكالات اللي على مذهب التجربة له قضية، هل هي قضية إنذارية وعزها عن إثبات المادة وعزها عن الاستحالة، وكذلك عزها عن مبدأ العلم. إذا كان الحين تفكير كيف أنه يحاول اليوم أنه يطلع من مبدأ العلمية، قايمة في أربع حالات لازم، أربع أركان، التعاقب، التعاقب، وبعدها يجي تداعي المعاني، وبعد تداعي المعاني يجي إلزام عقلي، قل عليها وأشكل عليها في خمسة إشكالات على هيوم، وبعدها يجي الحين إلى النقد الخامس للمذهب التجريبي، إن أربعة له هي قضية أنبعدية، عايز المادة، الحالة، مبدأ العلية، نجي الحين إلى النقد الخامس. هنا سيد الشهيد وش قال؟ قال إن ما سميتموه بالمذهب التجريبي، إن التجربة مقياس لكل الحقائق والتصديقات، كلها بحاجة إلى مبدأ القياس، وهو مبدأ القياس هذا يرجع إلى المذهب العقلي، لأن كل اسمه يعني في مبادئ، عدة مبادئ أنتم ما تقدروا تثبتوها بالتجربة، يعني ما تقدروا توصلوا إليها بالتجربة، منها مبدأ العلية، ومقابل العلية وش يجي؟ مقابل العلية الصدفة، الصدفة المطلقة، يعني لا يوجد ترابط بين أي شيء، بين يعني لا يوجد ترابط بين أي شيء وشيء آخر، يعني أنت أي ترابط بين أي شيء، هذا هو مبدأ العلية، مقابلها الصدفة، اللي هو التجربة ما تتأكد. المبدأ الثاني ما هي تثبت التجربة، اللي هو مبدأ الالتزام، أو بمعنى آخر بين المعلول والعلة. هذا المبدأ بالحيلولة دون صدور شيء آخر، يعني وش يعني؟ مثلا عندي نار، ما أقدر أطلع من النار ثلج، لأنه وش؟ لأنه ما في صدقية بين المعلول والعلة، ما في صدقية، توافق، انسجام بين النار والثلج، وبالتالي وجود هذا المبدأ، مبدأ الانسجام، فوضى العلل والمعادن، يعني مو كل شيء يصدر من كل شيء، أو لا شيء يصدر من لا شيء، ما في هذا الشيء. المبدأ السنخية ومبدأ اللي هو الانسجام يصير في ترتيب حي المعالم، العلل والمعالم. المبدأ الثالث اللي ما نقدر التجربة إن هي تثبته، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز، يعني النار عندنا وشي يطلع منها حرارة وبصير منها حرارة احتراق، يعني المعلول مثيل لحق العلة، ومنها بصير في حالة تعميم، يعني كل نار محرقة. حالة التعميم هذه من جاية من مبدأ، هذا المبدأ الثالث. المبدأ الرابع مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، هذا مبدأ استحالة اجتماع النقيضين أصلا مبدأ عقلي قديم من المبادئ الأولية اللي كانت موجودة مع مجلة العقل. إذا هالأربع مبادئ هذه المدرسة التجريبية ما تستطيع إثباتها، ولو استطاعت إن هي بتكون احتياج إلى المذهب العقلي في إثبات تجاربها، تحتاج لابد إنها تحتاج إلى المذهب العقلي في مثلا القياس، لما صار في كبرى اللغة وهذه الأشياء، بيضطر إنه لابد إن يكون أحد الكبريات مثلا إنه يكون المبادئ العقلية القبلية، ما هي يعني وليدة التجربة. الإشكال السادس في المذهب التجريبي التجريبيين قالوا إن التجربة هي الأساس وهي المبدأ، وقالوا إن العقليين إن تكون أصحاب المذهب العقلي قياسات ما توصلكم إلى نتيجة، وإن تكون تسوي قياسات استخدامكم حد المقدمة اللي هو الكبرى الكبرى الكلية أو مثلا الصغرى، وهذه كلها أصلا معطيات أصلا من قبل ما تقدر تكون تثبتوها. مثلا أحمد طالب في الصف ألف، هذا صغر مقدمة، وطلاب الصف ألف هذه الحين المقدمة الأولى. المقدمة الثانية طلاب الصف ألف مثلا من البحرين، هذه المقدمة الكبرى. إذا وش بيطلع لي نتيجة؟ بيطلع عندي إن أحد البحرين، هذه النتيجة. هذا إحنا نقول ليهم إن أصلا هذه إحنا معاكم، إن هذه أصلا هي نتيجة. لا، ولأن أتكلم في المقدمات، يعني أنا العقل مر علي كان موجود إنه في أحمد، بعدين إنه من البحرين أحمد، وأسأل إن أحمد ما هو طالب، وإني أسأل كل الطلاب قلت من وين يكون من البحرين، فأنا من مسؤولي كان موجود من أحمد، بعدين طلعت عندي نتيجة إنه أحمد من البحرين، هذا وش معناه؟ إنه أصلا إنه مستبطنة في المقدمات، موجودة نتيجة المقدمات. يعني بسؤالي الاستخراج التام العام إلى هاي الحالة حصلت إنها إن أحمل من البحرين، هذا مو استنساخ، هذا مو نتيجة، هذا مو قياس. إحنا ما نقول لك تعالوا لنا قياسات، إنه يعني تعالوا ناخذ قياسات ناتجة من استقراءات تامة، لا. فتعالوا اسألونا أو ناقشونا في قياسات ناتجة من قضايا من قبلية عقلية، هذا نحن يعني أنصار المذهب العقلي يريدوها. مثلا اسألونا عن مبدأ استحالة اجتماع نقيضين، مبدأ العلية، هذه يعني مبدأ استحالة اجتماع نقيضين، مبدأ العلية، باقي المبادئ هو في المبادئ اللي هو مبدأ الانسجام وغيرها، هذه الحكم الإنفرادي ما يجوز فيه ما لا يجوز واحد، مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، هذه كلها أصلا وشي مو مبدأ رئيسي، كلها جاءت من العقل، بترتيبة العقل جاية، يعني في الذات، في ذاتية العقل. القياس تعرف حكم الصغرى من خلال تطبيق الكبرى عليه، مو بالاستقراء هذا بالنسبة حق الإشكال السادس. الإشكال السابع إنه يقول إن سيد الشهيد أشكل على التجريبيين، قال لهم إن التجريبيين أو أصحاب المذهب التجريبي ما يعرفوا الفرق بين الطبيعيات والرياضيات. الرياضيات تتسم بتابع الضرورة واليقين المطلق، يعني مثلا لما يقول 2 + 2 يساوي 4، هذه يعني خلاص صار في يقين، صار في قاعدة حكم حتمي يعني خطأ. فالطبيعيات مثل الكيمياء الطب وغيرها هذه أصلا ما فيها يعني عند ال ما فيها يقين تام زي في الرياضيات، ما فيها قطع وخطأ تام في الرياضيات. مثلا ما نقول حد طبيب يعطي إنسان دواء حتى يشتري مثلا ويقول لي إنه شبهه وتتشافى بيؤدي إلى الشفاء، يعني قرارات تجريبية إن هذا الشيء ما في، يعني الحكم اللي بيحصلوا عليه يقين كان إن هذا بيشفى مثل مو نفس يقينهم إن 2 + 2 = 4. فهم قالوا وشي إنه كل التصريحات، إحنا كيف يعني سألته، بتقولوا إنه كل التصريحات هذه مرجحة إلى التجربة. لماذا في الرياضيات يحدث هذا الوضوح واليقين التام المطلق والحتمي؟ ما يحدث في الطبيعية، مع أن كليهما وشهم منشأهم التجربة. نظرتم الصورة التجريبية، تقدرون تجدون الفرق بين الرياضيات الطبيعية إذا فيهم من التجربة لم تجدون فرقهم؟ تقدرون تجدون الفرق بين اثنينهم؟ يرد عليهم السيد يقول لهم لا تستطيعون اللي هو إيجاد الفرق، إلا وإلا أنك نظرتم إن اثنينهم مرجعهم إلى التجربة، يعني مصدرهم واحد. ما تقدروا تجدوا الفرق. بينما المذهب العقلي احنا نقول لا، احنا الرياضيات مبادئ عقلية أولية فرصة، يعني طابع عقلي خالص فرص. ما سبقت التجربة. أما الطبيعيات لا، الطبيعيات عندنا خلاف حال، المذهب العقلي إنها مزيج بين العقلية وبين التجربة، بينها كونها قضايا أولية فردية بالإضافة إلى هذا بالنسبة إلينا الإفراج بين الطبيعيات وبين الرياضية. إحنا وش ردوا على السيد؟ ماذا أجاب السيد من أصحاب المكتب التجريبي؟ قالوا لا، إحنا نعرف نوجد الفرق بين الرياضيات وبين الرياضيات تعتمد على منطق التحليلي، أما الطبيعي تعتمد على المنطق التركيبي. تحليلي يعني كيف؟ يعني بما أن التحليل أقوى من التركيب. التحليل يعني كيف؟ يعني 2 + 2 = 4. إحنا كأنه حدين، 2 + 2 = 1 ويساوي 4، هذا الحد ثاني. بعدين وش بيطلع عندي في النتيجة؟ 4 = 4. كنا وش إنه تساوي، يعني الشيء يساوي نفسه، وهذا واضح بديهي يعني. تحليل يقوم على التساوي في وجهة نظر التجريبية. أما إن التحليل عندما أقوم مثلا أقول إن الماء يغلي عندما تبلغ درجته 100 درجة مئوية، هنا 100 لا يساوي لا حرارة لا كلمة غليان لا ماء درجة، هذا يسموه تركيب، يعني تركيب مفاهيم. هذا بالنسبة إليهم إنه إيش معناه؟ تحليلات تركيب وجهة نظر أصحاب المذهب التجريبي. هنا السيد يقول لهم تكون في استخدامكم إلى التحليل ما تحتاج إلى مبدأ التناقض في احتياجكم إلى مبدأ التناقض. هذا كيف تحصلوا عليه؟ من أين حياة التجربة ما يصير فكرة التناقض؟ فهنا يقول لك السيد، هنا يقول لك أنه ترجع في النهاية إلى وهاب العقل. أيضا أنتم قلتوا أن تعرف الفرق بين التحليل وبين الترتيب والمنطقة التحليلية والمنطقة الترتيبية والرياضيات الطبيعيات المفرق في بينهم. هنا بعطيكم حاجة كمان، قاعدة أخرى تملك 2 + 2 = 4، إنها سهل. هنا بجي إليكم وبقول لك مسألة رياضية، مسألة رياضيات يعني اللي هي إذا استنتجنا إن هذا وش إن خطر أقل من المخاطر، هو تحليل، يعني وش يعني تأثير، يعني وش لأن الخطر غير مساوي إلى الكلية أو إلى المحيط، هذا يعتبر المحيط تأثير. إذا الرياضيات مكونة من حاجتين، مكونة من تحليل ومن تأثير، والطبيعيات مكونة من تركيب. إذا طب الاستهلاكي ليس رياضيات لهذا النوع أو ذاك، يعني هي فيها تركيب، يعني غير الطبيعيات، يعني فيها تركيب. ليش ممكن وضحته أو بالنسبة إليك مثل الكثيرين إن الرياضيات يقينيات، مبني على التحليل الفكرية اليقين، أما الطبيعيات ما تقدر تكون إلا يقين، مع أن الرياضيات مبنية على حاجتين، على التحليل والتركيب، والتركيب من ضمن الطبيعيات. ليش ما تقدر توصل إلى الطبيعيات ويكون ذلك اليقين فيها؟ معناه أنه وش إن محاولتك إلى إثبات هذا الشيء غير صحيحة، ويجد مشكلة في إثباتك من هذا الشيء. وبهذا ما نقدر فيه إن الكون توصلوا إلى اللي هو إثبات من المذهب الفكري، يعني بهذه ذكرى الإشكالات، يعني تعدد الإشكالات عليهم سيد إنه أبطل المذهب الفكري في هذه الحالة. وما قدروا يثبتوا إن مهما يعني حاولوا إنهم يثبتوا، ما قدروا يثبتوا إن مذهبهم مذهب صح. في النهاية لو مهما حاولوا من تجارب أو هاي الأمور، يرجع إلى المذهب العقلي. إلى هنا وصلنا إلى نهاية درس اليوم، اللي هو خلصنا المذهب التجريبي. الله على المليون. حاولوا تقرأوا الدرس اللي هو المذهب التجريبي، إن شاء الله المحاضرة اللي بعد تكملة هذا الفصل، تكملة مصدر المعرفة، إن شاء الله نتعلم حتى ندخل بعدين في قيمة المعرفة. يلا.